قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالسنا نور على نور، نسأل الله أن ينور لنا ولكم بها القلوب والأبصار والأسماع، وأن يجعل لنا ولكم عن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، وأن يعظم لنا نورا، اللهم آمين. أتناول معكم بارك الله فيكم تتمة للأنكحة المحرمة والفاسدة، وقد سبق بيان من حرمن من النساء بالمصاهرة وبالنسب والرضاع، وبلغنا قول الله تبارك وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعد ذكر المحرمات من المصاهرة والنسب والرضاع قال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، لكن أضيف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء حرمت، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فلا يحل لرجل أن يتزوج باثنتين، إحداهما امرأة والأخرى خالتها، أو إحداهما امرأة والأخرى عمتها. فقد حرم النبي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، قال بعض العلماء: وذلك والله أعلم للقطيعة التي قد تحدث بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وكتلك القطيعة التي قد تحدث بين الأختين إذا تزوج الرجل واحدة على الأخرى. فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم حرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وكذلك حرمت صور أخر، وسنأتي عليها إن شاء الله تعالى في ليلتنا هذه. ولكن إذا لم يوجد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم شيء، فالله قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي وأحل لكم ما سوى المذكورات اللواتي حرمهن الله عز وجل. ويجدر في هذا المقام أن أنوه على أمر من قول الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، ألا وهو أن نكاح ابنة العم أو ابنة الخال، أي زواج الرجل بابنة عمه أو ابنة خاله أو قريبة له، كل ذلك حلال، ولا التفات إلى ما يذكره بعض الأطباء من أن زواج الأقارب فيه ضرر. لا التفات ثم لا التفات ثم لا التفات إلى ما يذكره بعض الأطباء المتخرصون من أن زواج الأقارب فيه ضرر. أقول ذلك لأنه ليس ثم أحد أصدق من الله قيلا، وليس ثم أحد أصدق من الله حديثا. ولقد قال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، فأحل الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات، وليس النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل نحن كذلك أيضا. ولقد تزوج رسولنا صلى الله عليه وسلم بابنة عمته زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وكانت من أحضن النساء عنده بعد عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وكذلك فقد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه عليا رضي الله تعالى عنه بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلي ابن عم لأبيها عليه الصلاة والسلام. وماذا كان؟ أنجبت له سيدة شباب أهل الجنة، أنجبت له حسنا وحسينا رضي الله تعالى عنهما. فمن ثم لا التفات إلى ما يزعمه الزاعمون من أن نكاح الأقارب فيه ضرر، ولا يزال هنالك قوم من بني هاشم يزوجون الأقارب ولا يبتعدون، وكذلك قوم في عدة قبائل من صعيد مصر وغيرها يقتصرون على زواج الأقارب، والحمد لله الأمور سوية. فالحاصل أن أي شيء يخالف ما في كتاب الله ويخالف ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوض، فالله سبحانه لا يحل لنا شيئا فيه ضرر لنا، بل الله عز وجل يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. فلا تلتفتوا بارك الله فيكم إلى شيء يخالف كتاب ربكم ويخالف سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تسمعوا لتلك الأراجيف أيا كان قائلها. وفقنا الله إياكم لكل خير. هذا ويجدر التنبيه أيضا ها هنا على حديث يردده البعض في هذا الصدد، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: اغتربوا لا تضووا. وكلمة تضووا معناها ترجعوا إلى أقاربكم، فالمعنى على هذا تزوجوا البعيدات ولا تتزوجوا القريبات. إلا أن هذا الحديث سنده تالف ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ثم ليس هناك مانع أبدا من زواج المرأة بابن عمها أو ابن خالها إلى غير ذلك من الأقارب. هذا وبارك الله فيكم. ثم صور من صور الأنكحة حرمت بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك فنحن في لقائنا وقد أسميناه نور على نور نبين نور الكتاب العزيز ونور السنة المباركة، فيضاف ما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما في الكتاب العزيز، ولا غنى أبدا للكتاب العزيز عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لبيانه. فقد قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فيدخل في المحرمات نكاح التحليل، أو يدخل عفوا في الأنكحة الفاسدة نكاح التحليل، وصورته أن رجلا يطلق امرأته ثلاث تطليقات، فإذا طلقها ثلاث تطليقات فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، قوله تعالى: فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهذا الزوج الذي تتزوجه المرأة بعد أن تطلق ثلاثا من زوجها الأول، هذا الزوج يفترض فيه أن يتزوج للسكنة، للسكن، إذ الله قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا المفترض في الزوج الجديد الذي تتزوجه المرأة بعد تطليقها ثلاث تطليقات. ولكن ثم قوم خف إيمانهم وقلت أمانتهم، فهؤلاء يعمدون إلى تزوج المرأة لا لعلة إلا لوطئها وتحليلها لزوجها الأول وفقط، وهذا يسمى عند الفقهاء بالتيس المستعار. وهذا التيس المستعار الذي أتي به كالحمار لتحليل المرأة لزوجها الأول فحسب ملعون، لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له. والمحلل هو الرجل الذي يؤتى به كما سمعتم كي يتزوج المرأة لا لشيء إلا لتحليلها لزوجها الأول، فهذا ملعون. وزوجها الأول إن تواطأ مع شخص على هذا فهو ملعون. فالحاصل أن نكاح التحليل من الأنكحة الفاسدة وملعون فاعله هذا. ويجدر أن أنوه على شيء، أو على الأصح يجدر أن تضحد شبهة يثيرها المشغبون وأعداء الإسلام في كثير من الأوقات والأزمان. فكثير من المشغبين ينتقدون شريعتنا، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يقول المشغبون: إذا طلقت المرأة عندكم ثلاث تطليقات فلا تحل حتى تتزوج، فيصفون الزواج بالزنا. فيقولون: كيف هذا؟ كيف تمكنون منها رجلا أجنبيا ليحلها لزوجها الأول؟ فنقول: قد سمع هؤلاء المشغبون أن نبينا صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. فالمفترض في هذا الزواج الثاني في شريعتنا أن يكون سكنا لكل من الزوجين، وإن لم يفعل فملعون من حلل وملعون من حلل له. ولكن كضحض للشبهة أيضا التي أثيرت، فأقول بالله تعالى التوفيق: إن الرجل الذي طلق امرأته ثلاث تطليقات دل تطليقه لها على سوء المعاشرة بينهما، فإذا طلقت الثلاث وذهبت وتزوجت رجلا آخر بنية استمرار الحياة وبنية السكن، قد تجد عند الزوج الآخر ما لم تجده عند الزوج الأول. قد يكون طيب المعاشرة، حسن الأخلاق، فتسكن معه تلك المرأة، أو قد تكون المرأة هي في نفسها غوية تظن أن الرجال يختلفون عن بعض في مسائل قد تعنيها فتتمرد على الزوج الأول. فإذا تزوجت زوجا جديدا وكان شديدا قاسيا، ربما ضربها ونال منها ما لم ينله الزوج الأول منها، فتندم على ما فات من حسن صحبة للزوج الأول معها. فإذا طلقت رجعت إلى زوجها الأول أسكن ما كانت وأحسن ما كانت. ولعل الأمر يتضح إذا تناولنا حديثا لرسولنا عليه الصلاة والسلام فيه: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فإذا زنت فليجلدها، فإذا زنت فليجلدها، فإذا زنت فليبيعها ولو بضفير. قال بعض العلماء: كيف سوغ الشرع بيعها وهي زانية؟ فالجواب أن هذه الأمة من الإماء التي هي مقابل العبد لكنها من الإناث، هذه الأمة قد تكون عند الزوج الأول تتمرد عليه وهو لين فيأتي، عفوا، قد تكون عند السيد الأول وهو لين عليها فيتركها تتمادى في لعبها وغيها، والزوج والسيد الجديد شديد قوي الشكيمة يضربها إذا صدر منها بغي فترهبه، أو يكون عند السيد الجديد ما لا عند السيد الأول من الإعفاف فتقلع عن الزنا، والله تعالى أعلم. وأولا وآخرا، فليس لنا كمسلمين أن نعترض على شيء شرعه الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بالتحليل، وقد سمعتم أن المحلل والمحلل له كلاهما ملعون. هذا وإذا أضمرت المرأة في نفسها أنها تتزوج رجلا آخر لقصد التحليل، أضمرت المرأة في نفسها أن تتزوج رجلا آخر لقصد التحليل، فلا عبرة بإضمارها، لأن عقدة النكاح ليست بيدها والطلاق ليس بيدها، أعني عقدة الطلاق، أمر الطلاق ليس بيدها، إنما هو إلى الزوج، إلا إذا تعمدت تشغيبا فتأثم على ذلك التشغيب. دل على ما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة رفاعة القرظي قالت: يا رسول الله، إني تزوجت رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، أي طلقني 3 طلقات يا رسول الله، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، وشكت أمرا من عبد الرحمن بن الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا، أي لن يمكنك الرجوع إلى رفاعة حتى يذوق وسيلتك، أي حتى يتم البناء وتذوق وسيلته. فرغبة المرأة في الرجوع إلى رفاعة، أعني إلى زوجها الأول، لم يؤثر في سلامة العقد، والله تعالى أعلم. هذا. ومن الأنكحة الفاسدة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح الشغار. نكاح الشغار متفش في بعض البلاد كبلاد اليمن وبعض بلاد الخليج وبعض القبائل. يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، يجعل الزواج بهذه شرطا لتلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، هذا القدر أعني اللفظ الذي هو، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، ثابت بلا شك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدة وجوه. أما تفسير الشغار ففيه قولان للعلماء: القول الذي اتفق عليه أو القدر الذي اتفق عليه هو قول الرجل: زوجني أختك وأزوجك أختي، أو ابنتك وأزوجك أختي، أو أختك وأزوجك ابنتي، هذا القدر متفق عليه. لكن ثم جزئية أخرى فيها بعض النزاع، وهي ليس بينهما صداق. فإذا جاء شخص قال للآخر: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، صداق هذه هو صداق تلك، ليس بينهما صداق، فهذا محرم بلا شك، هذا محرم بلا شك. أما الخلاف فقائم إذا جعل صداقا، يعني كل شخص أعطى الأخرى صداقها، فهنا جاء بعض النزاع بين العلماء، نزاع فيما إذا حدث أن جعل لكل واحدة منهما صداق. فمن العلماء من قال، وهم الجمهور، وأعني بالجمهور أكثر العلماء، قالوا: إن جعل صداق فلا بأس، إن جعل صداق فلا بأس. وهذا لما ورد عن نافع الذي روى الحديث عن عبد الله بن عمر فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته هذا القدر المجتزئ إلى هذه الفقرة. قال الإمام الشافعي: لا أدري تفسير الشغار من قول النبي عليه الصلاة والسلام أم من قول ابن عمر أم من قول نافع. فهذا المستند للجمهور المجوزين لهذه الطريقة زوجني ابنتك وزوجك ابنتي إذا جعل بينهما صداق. أما الذين قالوا بالمنع وحتى إن جعل الصداق فاستندوا إلى أمرين: الأمر الأول زيادة في حديث ابن عمر من طريق عبد الله بن نمير أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي مجتزئ زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي. فهذا القدر الذي هو غير مقيد بالصداق عم كل اشتراط. أما رواية نافع ففيها زيادة ليس بينهما صداق. وقد ورد في عهد معاوية رضي الله عنه أن العباس ابن عبد الله ابن عباس العباس ابن عبد الله ابن عباس زوج عبد الرحمن ابن الحكم أخته عفوا ابنته، وزوجه عبد الرحمن ابن الحكم ابنته، فهذا زوج هذا ابنته وهذا زوج الآخر ابنته وكان قد جعل صداقا. فبلغ هذا الأمر معاوية رضي الله عنه فأرسل إلى مروان بالمدينة أن يفرق بينهما، وقال: هذا الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا نكاح الشغار ممنوع على الراجح سواء جعل صداقا أم لم يجعل صداقا. إن جعل زواج هذه شرطا لزواج تلك فهذا النكاح ممنوع هو الشغار، والله تعالى أعلم. هذا ومن الأنكحة الممنوعة نكاح المتعة، وقد ورد أن نكاح المتعة حرم في مواطن، حرم نكاح المتعة يوم خيبر، وحرم نكاح المتعة في عمرة القضاء، وحرم نكاح المتعة كذلك عام الفتح، وحرم نكاح المتعة في غزوة أوطاس، وحرم نكاح المتعة في غزوة تبوك، وحرم نكاح المتعة كذلك في زمن أمير في حجة الوداع في رواية ضعيفة، وحرم أيضا في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. والحاصل أن هذه الصور من صور التحريم، كيف كانت؟ ألم يكن يجتزأ بالتحريم الأول؟ قال بعض أهل العلم: لعل بعض الصحابة لم يبلغهم التحريم فأكد عليهم التحريم، وقال آخرون: لعله كان حرم ثم أبيح ثم حرم واستقر الأمر على التحريم. ونكاح المتعة صورته أن رجلا ما كان يقابل امرأة فيتفق على الزواج لمدة يوم أو يومين أو ثلاث أو أقل أو أكثر مقابل شيء من المال أو شيء من المتاع أو شيء من الثياب، فإذا انقضت المدة المتفق عليها فيما بينهما تفرقا من غير طلاق ولا ميراث، تفرقا من غير طلاق ولا ميراث، كان هذا هو نكاح المتعة. وقد استقر الأمر عند علماء الإسلام من أهل السنة والجماعة على تحريمه، بينما تمسكت به فلول الشيعة، وصدق قول من قال في شأن هؤلاء النسوة: اللواتي يستمتع بهن لها زوجان في طهر وفي طهر لها سبعة، لها زوجان في طهر وفي طهر لها سبعة. قد استقر الأمر على تحريم هذا النكاح، نكاح المتعة إلى الأبد، كما قال غير واحد من أهل العلم من أهل السنة والجماعة. ولما بلغت عليا رضي الله تعالى عنه مقولة تنقل عن ابن عباس، وابن عباس كانت له 3 مراحل في الفتيا بنكاح المتعة، أولها الإباحة، والثاني أن الأمر مرده إلى الإمام إن شاء أباح وإن شاء منع، والثالث المنع وقد استقر أمره على ذلك. ولما بلغت عليا رضي الله تعالى عنه، وعلي هو علي أمير المؤمنين المبشر بالجنة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من أسلم من الصبيان، ومما يوسف له أن الشيعة يتقلدون رأيه إلا في مثل هذه المسائل، يتقلدون رأيه المكذوب عليه أحيانا والثابت عنه أحيانا، وهذه المسألة بعينها نهى عنها علي أشد النهي. فلما بلغته مقولة ابن عباس بجواز نكاح المتعة، قال لابن عباس إنك رجل تائه، انظر يا ابن عباس ما تقول، إنك رجل تائه. وروى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة صلوات الله وسلامه عليه، فهو نكاح مرفوض، نكاح مرفوض، نكاح مرفوض. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة